الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالطعام والشراب من الأمور التي نمارسها في كل يوم ولا يمكن العيش بدونهما، وعلى الرغم من كونهما أمرا عاديا فطرنا عليه، إلا أنه ثبت في السنة المطهرة آداب وأحكام تتعلق بهما، وأرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى التحلي بها. ومن أهم آداب الطعام والشراب التسمية في أول الطعام بأن يقول بسم الله، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ويشرع لمن نسي التسمية في أول الطعام أن يسمي في أثنائه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. والتسمية سبب لجلب البركة في الطعام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، أي لو قال بسم الله قبل أن يأكل لكفاكم الطعام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه رضي الله عنه، فجاء عربي فأكل هذا الطعام بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، أي لكفاكم طعامكم. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن وحشي رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ومما جرته المدنية الحديثة من شرق وغرب ما يتعلق بهذا التفرق على الطعام، لذلك لا تجد في الطعام بركة. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقاضية بأنه: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. والتسمية على الطعام تمنع الشيطان منه. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل أي الرجل فلم يذكر الله عند دخوله، أي عند دخوله بيته، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم في صحيح. وأما حمد الله جل وعلا وشكره بعد الفراغ من الطعام فقد ورد في ذلك عدة صفات. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أخرجه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. ويكره عيب الطعام عند عدم الرغبة في أكله، فإن قدم إليك طعام ولم يناسب ذوقك ولم تشتهي نفسك فلا تعبه ولا تشنع على من صنعه، فإن أعجبك فكل وإن لم يعجبك فدعه. فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن كرهه تركه. متفق عليه. ويجب الأكل باليمين، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. وقد ورد الأمر بالأكل من جانب القصعة، وورد النهي عن الأكل من وسط القصعة، لحديث عمر بن أبي سلمة، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حسن صحيح. وورد استحباب الأكل بثلاثة أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني الصحن أو الإناء، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة من ذلك. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. قال الخطابي رحمه الله: عاب قوم أفسد عقولهم الترف والترفه، عابوا لعق الأصابع واستقبحوه. يعني هذا قديم، قال الخطابي رحمه الله: عاب قوم أفسد عقولهم الترفيه لعق الأصابع واستقبحوه، كأنهم ما علموا أن الطعام الذي علق بالأصابع والذي علق بالصحفة جزء من المأكول الذي يأكله، وإذا لم تستقدر كله فلا تستقدر بعضه. عابوا لعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام، وعلى الأصابع لأنه يؤكل بها بقايا طعام، وكذلك عابوا لعق الصحفة، هذا جزء من المأكول الذي أكلته، فأنت تأخذ من هذا الطعام الذي كان في القصعة بأصابعك، فتأخذ من هذا الكل ويبقى على أصابعك جزء من ذلك الكل، وإذا لم تستقدر كله فلا تستقدر بعضه، وليس فيه أكثر من مصها ولعقها بباطن الشفة، ولكن هو التحلل من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشوكاني رحمه الله: أي أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة، ولا يدرى هل البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع بالخير، فلا يدري في أي طعامه البركة، وينبغي على الإنسان أن يقتصد في مأكله ومشربه لما في ذلك من أثر سيء على البدن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، ولو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن منافع تقليل الطعام أنه يوجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، ويوجب ذلك كله وأكثر منه، وكثرة الطعام توجب ضد ذلك وأكثر منه. ويكره الأكل متكئاً، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا آكل متكئاً. وفسر العلماء الاتكاء بأن يميل على إحدى شقيه، أي على إحدى جانبيه، أو أن يجلس على الوسائد والفرش كفعل من يريد الاستكثار من الطعام، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الطعام إلا ما يقيم صلبه، والاتكاء ينافي ذلك. وقد ذكر بعض العلماء أنه قد يسبب عدم انحدار الطعام في مجاريه فيتأذى من ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: وإذا ثبت كونه مكروهاً، يعني الاتكاء حال الأكل، أو ثبت أنه على خلاف الأولى، فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى وأن يجلس على اليسرى. ومن الآداب المتعلقة بالشراب استحباب الشرب بثلاثة أنفاس، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثاً ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، متفق عليه. فكان يتنفس صلى الله عليه وسلم في الشراب أي أثناء الشراب، لأنه يتنفس في الإناء، فإنه نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. كان يتنفس في الشراب أي كان يتنفس أثناء الشرب ثلاثاً لا داخله، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وهو متفق على صحته: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أروى وأبرأ وأمرأ. معنى أروى أي أقمع للعطش وأكثر ريا، ومعنى أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد، وأمرأ أي أكثر مراءة وانسيابا لما فيه من السهولة. ويكره الشرب من فم السقاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، وهذا متفق عليه، والحكمة فيه واضحة، لأنه إذا شرب من في أي فم السقاء أو القربة فإنه لا يضمن أن ينسكب عليه الماء أو أن يكون مسرفاً فيه لما يتناثر ويتبدد من هذا الماء، لأنه لا يحكم وهو يشرب من القربة، لا يحكم فمها حتى يشرب على قدر ما يريد. وهذه الكراهة للتنزيه لا للتحريم، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وحكى العلماء حكماً في سبب النهي. قال ابن العربي: واحدة من هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جداً، فمنها لاحتمال تغير رائحة الفم فيما لو باشر السقاء بفمه، أو قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو يبل ثيابه، ويحتمل غير ذلك. ويكره النفخ في الشراب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فإن كان النفخ في هذا الشراب لأجل حرارته فينبغي أن يصبر حتى تنكسر حرارته وحتى يطيق الشرب، وإن كان النفخ لأجل قذات وقعت في الشراب فليمطها بيده لا بالنفخ، فإن النفخ قد يلوث الشراب والطعام. وما الأفضل، الشرب قائما أو قاعدا؟ ورد في ذلك الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث، أي أن يأكل قائما لا قاعدة. رواه مسلم. فالأحاديث الواردة في مشروعية الشرب قائما تحمل على الجواز. فهناك أحاديث كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدة. فهناك أحاديث في مشروعية الشرب قائما، فهذه تحمل على الجواز. والأحاديث الواردة في النهي والزجر عن ذلك تحمل على خلاف الأولى، وأن الأكمل والأفضل هو الشرب قاعدا، فيجوز أن يشرب قائما وليس له أجر، وأما إذا شرب قاعدا فله أجر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق كبير بين الجواز الذي هو مستوي الطرفين فلا له ولا عليه، وبين السنة التي يترتب عليها في الاتباع ما هو معلوم من الأجر. ويستحب للمرء إذا سقى قوما أن يكون آخرهم شربا. فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا. أخرجه الترمذي وهو حسن صحيح. فإذا سقى الرجل قوما فهو آخرهم شربا. يجوز للإنسان أن يشرب في جميع الأواني الطاهرة فيما عدا الذهب والفضة، لأنه قد ورد النهي في ذلك، هو نهي شديد. عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وذكر الحديث، أي إنما يجرجر في بطنه جهنم. فهذه بعض آداب الأكل والشرب، وهذا ديدن ديننا العظيم الذي لم يدع أمرا من أمور هذا الكائن الإنساني المكلف إلا وكان له فيه حكم في كل أمر، منذ أن تصحو إلى أن تنام حتى وأنت نائم، بل له أحكام في خواطرك، فيما يدور في نفسك. إذا وسوس لك الشيطان في أمر يتعلق بخالقك وربك، حتى إنهم قالوا: يا رسول الله، إنه لأن يخر الواحد منا من السماء إلى الأرض أحب إليه وأيسر عليه من أن يتكلم به، من خواطر السوء التي يريدها الشيطان على العبد المسلم تجاه ربه وخالقه جل وعلا. قال: ما دمتم لا تتكلمون به فهذا هو الإيمان، فالدين يحكمك، وإياك أن تنسى هذا، ففيه فلاحك وفيه نجاحك، بل فيه نجاتك، أن الدين يحكمك في جميع حالاتك، في ضحكك وبكائك، في صمتك ونطقك، في سرورك وفي حزنك، في كل أمر تجد الدين فيه حكم. والموفق من بحث عن الحكم والتزمه وعمل به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.